الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلت من القراءة في تفسير ربنا لقوله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ولا نزال متابعين أو تابعين متدبرين لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، في مسألة عظيمة ينبغي أن تنتبه لها وترعني سمعك وتقبل بحسن التدبر وإتقانه بقلبك، إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألا وهي أن العقل والرأي ليس بحجة في التشريع خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله من حسن بعقله، يعني في الشرع، رأى أن المولد حسن، رأى أن التصوف حسن، رأى أن إصلاح الناس أحسن طريقة تكون بطريقة الإخوان المسلمين أو التبليغ الأحباب ونحو ذلك، يقول من حسن بعقله في الدين فقد شرع، والمشرع هو رب العالمين سبحانه، إن الحكم إلا لله. فالابتداع حكم بغير ما أنزل الله، لأن مما أنزل الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والمبتدع لا يتبع في دين الله ما أنزل إليه من ربه إلى نبيه، ويفهم ذلك فهم السلف كما أمر النبي فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ذلك المبتدع لا يراعي، يخترع المولد، يخترع التصوف، يخترع مذهب الإخوان المسلمين في إصلاح الحكومات بالخروج في الشوارع من غير شروط الجهاد، ويسفك الدم من غير علم، ويكفر إلى آخره. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لكن هل أراد النبي كتاب الله وسنته بأي فهم؟ كلا، أراد بفهم أصحابه لقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي أن الصحابة، أن فهم الصحابة حجة، ولذلك لا تخطب المرأة الجمعة، وإن كان النبي في النص العام قال النساء شقائق الرجال، لكن كما قال الشاطبي أو ذكر العلامة الألباني وأشار على ذلك الشاطبي فقال: أي نص عام عمل السلف ببعض أفراده، فالأفراد الأخرى التي لم يعمل بها السلف العمل بها بدعة. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين خير من صلاة الرجل، والأربع خير من الاثنين، وذلك المسجد الحمد لله مثل هذا يمتلئ فيه الناس، الصلاة فيه أفضل من مسجد حيك اللي يكون فيه 40، وقد تأتي حسنة شهودك مسجد صلوا فيه كثير فكان لك أجر مرجحة ونجاة من النار لك. لكن مع ذلك، لا يجوز أن تصلي أنت وزوجك وأولادك صلاة الاستخارة جماعة، لأن هذا النص وإن كان عام يشمل الاستخارة، الكسوف، الاستسقاء، العيدين، التراويح، الفرائض، لكن لم يأتي في هذا الفرد وهو صلاة الاستخارة عمل السلف، فلا يشرع الرجل يصلي المرأة تصلي وراء زوجها إيش صلاة الاستخارة، يروحون يقول يلا صلي جماعة مستخيرين، بدعة، فهمتم؟ فإذا النص العام لابد أن توخى في أفراده عمل السلف. طيب صلاة الكسوف ها؟ جماعة. الاستسقاء، صلاة الفرائض جماعة، نعم، ركعتي الفجر مفرد، فهمتم؟ جيد. فلما رأينا كبار الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة وحفصة بنت عمر زوج النبي وأم سلمة، مع حاجة الناس لعلمهن بعد وفاة الرسول وما أوتينا وحبينا به من فضل عظيم تفوقنا في أو ارتفعنا فيه عن نساء الأرض من أول ما نزل آدم إلى آخر من يموت دون الرسل والأنبياء، زوجات النبي يسمعون منه العلم في المنزل، يعني أكثر معيشة النبي معهن مجموعهن أقصد، يعني ممكن تسعة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومع ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تخطب إحداهن كعائشة العالمة الجليلة زوج النبي وفراشه البكر الحصان الذي زوجها النبي بكرا صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنها خطبت مرة الجمعة، أو أنها رضي الله تعالى عنها طافت بالمساجد تذهب لكل مسجد تلقي فيه درس، مع حاجة الناس لعلمها، بل كان الناس يأتون إلى منزلها ويسألون. وفي رسالة لأم ناصر الدين الألبانية رحمها الله وجعلها في عليين جيدة، جمعت فيها كلام العلماء في حكم، يعني نقولات عن العلماء في حكم أن المرأة تذهب إلى المساجد ونحوها إلا في دور التعليم كالمدارس، لأن أصل دور التعليم مصلحة مرسلة، لكن المساجد كانت موجودة في عهد النبي، فما كانت عائشة تذهب حول المدينة كل يوم في مسجد كل يوم في مسجد تدعو وتعقد دروسها. فالمقصود أن خطبة الجمعة للمرأة سبب عدم جوازها ما هو؟ هذه القاعدة، أن وإن كان النبي قال النساء شاق الرجال وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الرب يقول، نعم، ولكن لما ترك نساء المؤمنين خطبة الجمعة ولم يخطبن مع الحاجة في وقت الفتن إلى ذلك، دل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخطب الجمعة. ولم يكن في النساء قاضيات، وما جاء في أن عمر عين قاضية لا يصح في المدينة، بل القضاة صفة الذكورة هي التي كان يعمل بها في العهد السلف النبوي رضي الله تعالى عن نساء النبي. فحينئذ ما كانوا يستعملون العقل، كانوا يعتقدون أن دين الله كما ذكر اللالكائي في شرح السنة عن بعض سلفنا قائم على الاتباع، ما يقولوا طيب هذا خير خلي المرأة تخطب جمعة، ايش بتقول في الخطبة؟ يعني بتعلم الناس بروتوكولات صهيون؟ بتقول الناس اتقوا الله وتعلمهم الصلاة؟ خير هذا صحيح؟ ليش ما تقولوا بالخير هذا؟ يقول لأن الصحابيات ما خطبوا الجمعة. عندكم نص خاص؟ يقول ما عندنا نص خاص، ما عندنا غير عمر الصحابي. إذن حينئذ اعترفتم أن العقل ليس بحجة للتشريع. إذا مقتضى العقول، بعض الناس ايش يقول؟ يقول ما دام أنها تتكلم في المنبر كلام طيب وتذكر وصف النار، وصف الجنة، وصف منهج السلف، والناس انتفعوا ويتركوا البدع، مع ذلك مقتضى الاتباع كان ألا تخطب الجمعة ولا تصنع كما يصنع رجال الصحابة في باب الدعوة إلى الله. إذن عندنا اتباع وعندنا ابتداع. خطبة المرأة للجمعة ابتداع، لأن الصحابيات لم يجعلنه منهج في الدعوة إلى الله، بل كانت عائشة تقعد في منزلها وتعلم، والآن وجد الهاتف، بعض الفاضلات يتصلن على النساء يأخذنهن القراءة، قراءة القرآن، تأتي تسألها. نعم، يعقد مدارس، جامعات، تذهب المرأة الفاضلة وتدرس فيهن، مصالح مرسلة. المهم أن الإنسان ينبغي أن يثق في الصحابة رضوان الله عليهم. أما قول ذلك المارد المجرم الأثيم الذي قال يسعنا أن ننبذ منهج الصحابة يعني نأخذ بعقولنا، لا شك ولا ريب أن الأمر كما قال ابن تيمية، أي قول أو تدين يعني يخالف الصحابة فلا يكون إلا بدعة، لأن لو كان خير لكان أولانا به هم. هل تحفظون من كبار علماء الصحابة ما يدل أن ما لم يرى من عمل الصحابة فهو ضلالة؟ من كبار الصحابة، أنت ممن زكاهم الرسول وزكى فقههم وفضلهم في هذا الجانب على كثير من الأمة. نعم، لا شك، لكن عبد الله بن مسعود، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص بعد شوي، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. فإيش صنعه لما جاء؟ فما الذي صنعه؟ جاء وجد الناس حلق يسبحون بالحصى، يقول لهم يعني ما يشبه اليوم في الصوفية رئيس الطريقة القشبندية، سبحوا مئة، يعطيهم الورد، سبحان الله. لذلك لما قام واحد يعني في المسجد يرد عليه في دمشق لأني أنكرت بعض البدع، فرد علي أن بدعة الدعاء قبل تكبيرة الإحرام في دمشق وفي سائر بلدان الشام، أول ما يجي يكبره يرفع يديه ويدعو كأنه يتقال دعاء قنوت، فأنكرت هذه البدعة. فقام رجل تصدى لي وجعلوا له كلمة من كبار الصوفية بعد الصلاة يرد علي، ورددت عليه وأفهم الحمد لله بعدما انتهى من الكلمة، وآخرها قال وهل كل بدعة ضلالة؟ هكذا يقول. فحينئذ رفعت صوتي من طرف المسجد فارتج المسجد بصوتي، قلت نعم كل بدعة ضلالة، قائل ذلك الرسول. فسكت المسجد وسكت هو لما أعطى الله من كلام رسوله من هيبة ووقار. فلما طرحته سقط الجمع وولوا الدبر، والساعة موعدهم إن لم يتوبوا من البدعة، والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما قلنا لم تخطب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الجمعة، عرفنا أن النساء غير داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، والدعوة كذلك. ادعو إلى سبيل ربك لو كان هذا داخل فيه خطبة الجمعة للنساء أن يدعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى لكان هذا إيش؟ لكان أولى ذلك نساء النبي، كان دعوة على المنبر إلى الله. فلما لم يفعلن ذلك علم أن ذلك العمل مبتدع لا أصل له. ويدل على ذلك القاعدة أن العقل ليس بحجة في التشريع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فمن الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، والذي خلفه النبي في غزوة أخلفه وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكن بالإجماع قدم السلف أبو بكر ثم عمر ثم كان عثمان، لقول ابن عمر كما في صحيح البخاري: كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقال علي كما في سنن أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. إذن العقل ليس بحجة في التشريع، لو كان حجة في التشريع لقلنا حينئذ أن ما في الكتاب والسنة لا يكفي في إصلاح دين الناس، وهذا كفر ومنكر. فإن الشيخ عبد الوهاب قال: ومن نواقض الإسلام اعتقاد، ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه. هذا من نواقض الإسلام، اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل يعني من هديه صلى الله عليه وسلم. إذن هذول الجماعات مثل السورية والإخوان المسلمين والأحباب ذو التبليغ تراهم على خطر عظيم باب الاعتقاد. ليش؟ لأنهم يقولون أحسن طريقة في إصلاح أمر الناس والجهاد والحكام إلى آخره طريقة مثلا حسن البنا، طريقة الياس، ويتركون طريقة إيش؟ الرسول. لولا الجهل يعني لرب لا ما تنزهنا في تكفيرهم من جهة اعتقاد، لو اعتقدوا أقصد أن هذه الطريقة أحسن من طريقة النبي، وللأسف يصرحون بذلك. فبينما كنت في خطبة جمعة في أوتوا بكندا شمال أمريكا، فقام رجل بعد الخطبة يصيح من وراء المسجد، يسمع المسجد دوي صوته ولا يفقه ما يقول. فقلت له: أذنه تعال نسمع إيش تقول أصلا. فاخترفق الصفوف، وكانت خطبتي أني رددت على قاعة الإخوان المسلمين، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يأمر بالتوحيد وينكر الشرك، فجاءت الرئاسة تبعا. وطبعا الإخوان المسلمين يجعلون الرئاسة أصل ثم الإصلاح، وهذا لا شك كذب، لأن مرسي لما جعلوا هذا ما أصلح ولا شيء، كذب لا شك، إنه يريدون الدنيا. فلما سمع الخطبة، مع أني ما ذكرت كلمة إخوان المسلمين أبدا، ذكرت فقط هدي النبي في إيش؟ في إصلاح الناس، أنه ما كان يصبو للرئاسة، فهمها أنها رد على قاعدتي. فصار يجعجع من وراء المسجد، فأمرته أن يتقدم. أول ما تقدم قام كل الناس يتحلقون، لتعرف بلد بعيد عن العلماء، يعني مساكين كثير من الناس يحبون الإثارة كأنها حربة مصارعة. المهم جمع كل الناس أو عدد، فقال لي: يعني ندس روسنا في التراب، يعني يقصد ما ننكر الحكام علانية ونأدبهم ونسوي مظاهرات أو. قلت له: شوف، هذه متى قالها؟ بعد ما بدأ يجعجع ما لم يعلم. قلت: لو الحكم بينه وبينك ترضاه يكون الرسول؟ فلا شك وهو راغم صاغر قال: نعم نعم، ولا كان بقايا الخير اللي في الناس زبرته وطردته من المسجد إذا كان فيهم خير، فقال نعم أرضى الرسول يكون حكم. الله أكبر. قال الله تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقلت: قد خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عن مظاهرات أو ثورات نعم أو عصيان فمات مات ميت جاهلية. تصور وش فعل خبيث القلب فاجر الروح. والله قال يعني ندس راسنا بالتراب، ها يرد على مين هذا الخبيث؟ إبليسي، طلع إبليسي من جنس إبليس. أسجد لمن خلقت طينا، ضرب النص بالعقل لم يستسلم للنص عياذا بالله. وقال يعني إذا عملنا بهذا الحديث يعني اللي يقولوها الجامية ندس راسنا بالتراب، ها وش تبغى يعني؟ عندك شرع أحسن من شرع محمد؟ كان ابن عمر يذكر أن السنة تقبيل الحجر الأسود، فيقول لواحد: صعب يعني كيف تقبل زحام هناك؟ فقال: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، أول ما يقال لك سنة اتبعها ولا تقول لو وكيف ولما. فلا يجوز رد السنن بالعقليات، يسلم وإيش تسليما ظاهرا وباطنا. نعم. فعلي رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي باتباعهم قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فمقتضى العقل المنحرف عند بعض الناس في زعمه أن ليش يعني نمسح على ظاهر الخف؟ اللي يتوسخ هو الباطن تحت، مسح على توسخ. قال ذلك ابن حجر: لكن لما جاءنا النص كما قال علي النبي كان يمسح على ظاهر خفيه استسلمنا للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كثير من الناس عن آيات الله غافلين. أنتم قد يريكم في عصركم الرب آية، نعم، فلا تكون الآيات فقط محصورة في كفار قريش فمن شق لهم القمر، فقد ترون في هذا العصر آية وتأتي آية منتظرة وهي من آيات الله المسيح الدجال، وما أعطاه الله قدرة من أن يختبر الله عباده من طريق الإذن له بأشياء فعلها يشير للسماء تمطر آيات سترونها في المستقبل. وقد رأينا في المسيء للرسول ذلك الرسام أظن السويسري الذي رسم الرسول رسومات يسخر منها، كيف في كل الصحف إعلان ليكون عبرة ذلك من مس أو أشار بشطر كلمة الرسول ماذا يكون مصيره، فإنه أحرق بحادث حتى تفحل. إذا قال قائل: طيب الصالحين يحرقوا، بعدين نشوف أن بعض الصالحين يصير له حادث ويموت. نقول فرق بين من أظهر إيش منكر وتجبر وحصل له شيء وبين من كان ظاهر الصلاح وحصل له ابتلاء. فكم مات من الصحابة بالقتل بالرماح في المعارك وهم أعلى الناس، ما عندنا إشكال، لكن هذا إيش كان يظهر؟ كان يظهر الظلم لنفسه وللمجتمعات المسلمة، نعم، وللعالم بالمساس بوقار النبي، وصار يرسم تلك الرسالة المخزية التي أحرقت دينه زيادة من الكفر على ما كان عليه وأحرقت أيضا بدنه، نسأل الله العافية. إذن لا يجوز للمسلم أن يجعل العقل حجة للتشريع، فنقول للمرأة عورة المرأة على المرأة مثلا ما ظهر منها غالبا كما أفتت اللجنة هيئة كبار العلماء، يعني موضع الأساور موضع الخلخال تحت في رجلها، فتقول كيف الله يقول ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قالوا نسائهن. فالزينة تبديها لأبي الزوجة تبديه لنسائها وجاراتها وأمها وأختها. فتقول تلك المأفونة الجهولة تقول هي مرأة يعني تشتهي مرأة. فين شفنا هذا؟ هذا الرأي الإبليسي أن تعقد النص. يقول لو ما فهمت النص معذورة جاهل ما فهمته، لكن أن تفهم النص وتبينها له ثم إيش تصادره بالعقل. وهذا إبليس كذلك صنع كبرا وعلوا وجحدا للحق وحسدا. فقال الله له أسجد، فقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من آدم يا رب، كيف تبغاني أسجد لآدم وهو مخلوق من طين وأنا من نار؟ فالشأن أن صاحب الطين حينئذ هو ليس صاحب النار، يعني أنا خير منه. فلعنه الله لأنه لم يستسلم للنص، وإنما حسن دينا وقياسا فاسدا. كل من قاس بعده فهو أب له ومن ذريته في هذا الباب. إذن على المسلم ألا يحسن شيء بعقله ويجعله في الدين، خاصة أنه يحسن شيء ويراه خير ثم يقول كان السلف، يكذب على السلف، أنه يسمع الناس يقول كان السلف كان السلف، فيفعل بدعة في رأسه يقول ترى كانوا الناس يفعلون، وهو انتهى السند إلى عقله، ما في سند. السلف كلمة كبيرة، إذا قالها ينبغي أن يسند لابن عباس، يسند يسند يسند، ما يكذب عليهم، يسوي دين برأسه ويقول طيب مو السلف كانوا، أسند. الإسناد إيش؟ من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا يصح الإنسان أن تتجادل المرأة مع زوجها وكذا كانوا السلف يسووا، السلف ما كانوا، وتعني نفسها هي اللي فهمت كذا وأكيد السلف كانوا كذا، ما يجوز هذا. هذا من أقبح الجرائم عند الله، وهي نسبة الحديث إلى غير قائله، إلى العقل، ويجعل من العقل السلف. السلف هم الرسول والصحابة، فإذا قلت كلمة السلف لابد يكون عندك سند صحيح إليهم، إلى الرسول، إلى الصحابة، إلى ابن عباس، إلى ابن مسعود، إلى أبي بكر الصديق، إلى عائشة رضي الله عنهم، ولعن من طعن فيهم. فهنا حينئذ على المسلم من قواعد الاتباع والعمل بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ألا يحسن شيء بعقله ويسيره شرعا. نعم. وفي هذا قال الرب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما سبحانه وتعالى اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اسمع الرواية هذه، فأفتوا بالرأي، أفتوا بمقتضى العقل زعموا من غير نصوص وقواعد. نعم. فضلوا وأضلوا. فهذا نص صريح من الرسول اللي يفتي بعقله ويحسن، ما يحسن عقله ضال مضل. النبي قال عنه في رواية يفتون بغير علم، في رواية يفتون بالرأي، فدل ذلك على الإفتاء بالرأي ضلال وهلاك. ولما يموت العلماء ويبدو الناس يفتون بالرأي يقعون في مصائب، وقتها تزلزل الأرض ويشرب الخمر وتعبد اللات والعزة وغير ذلك من مصائب الأرض التي يكون بدأتها موت العلماء، فيكون خراب العالم بموتهم وأخذهم بآرائهم وأقيستهم دون العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ أذان بخراب هذا العالم كما قال ابن حجر رحمه الله. فلا يجوز الإنسان إذا اختلف العلماء أن يرجح بعقله، يرجح مقتضى قال الله قال الرسول. نعم. ومقتضى القواعد المعروفة عن السلف، فهذه قاعدة جليلة في الاتباع، أن العقل ليس بمشرع، إنما هو النقل، وأن الإسلام قائم على اتباع وليس على العقل. يفتون بالرأي يفتون بغير علم فضلوا إيش وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأتيكم من عام، فيما رواه البخاري في صحيحه، أتوا أنس يشتكون له ظلم الحجاج، فخوف أنس من معالجة ظلم الحكام بإيش؟ بإيش؟ بالرأي، كما تفعل جماعة المسلمين، يعني يريدون يعالجون ظلم الحكام بإيش؟ بالرأي. مثلا بعض الناس يحسب أنه جاءت من ولي الأمر قوانين يعني شاقة عليه، نظام الإقامات 11,000 للفرد إلى آخره، فيرى أن من الإصلاح أنه في المجالس يقول ولي الأمر إيش؟ ولي الأمر ما له حق يسوي كذا وكذا، يقول عشان أنشر الحق في زعمه. حينئذ جاء حديث في هذا، أبو بكر لما سمع رجل في المجلس مع أنه واحد معه قال: انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال: أسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فأنس لما جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج أمرهم بالنص. ما هو النص عند ظلم الحاكم؟ إيش تصنع؟ الصبر. قال: اصبروا، احبسوا ألسنتكم عن الطعن في ولي الأمر وتسفيه قراراته والخروج عليه بلسان أو سنان، اصبروا. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. انتبه الآن، يرى ابن مسعود أنه مو معنى عام شر من عام أن البترول يكون يعني غالي ويرخص وإلى آخره، لا، وتغلى الأشياء وتنعدم الأسواق، ليس هذا. قال: لا أقول عام أخصب من عام، ولكن يظهر أقوام يقولون في دين الله بآرائهم فيضلون ويضلون، هذا هو الشر. وبالفعل حصل هذا ولا؟ قبل فترة ما كنا نسمع مظاهرات ولا ثورات، ظهروا ناس يقولون بها مثل عدنان عرعور إلى آخره، فيفتون إيش الناس بالرأي، فيكون العام الذي ظهرت فيه المظاهرات أسوأ من الذي قبله. هذا معنى نعم لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. فكلما ظهر أناس يحكمون في دين الله بآرائهم ويدعون الناس إلى هذا، كما قال النبي: دعاة على باب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، كان ذلك العام الذي أحدث فيه تلك البدعة، خاصة إذا كانت البدعة متعدية كبدعة الخوارج، والخوارج الجدد الآن هم الإخوان المسلمون والصورية. ونشكر وزير الشؤون الإسلامية أنه أمر جميع الخطباء أن يخطبوا على الصورية في الخطبة التي هي في الغد، وهذا إنجاز عظيم يمتد من مشروع صاحب المعالي أخذا من القيادة خادم الحرمين الشريفين تطهير المنبر لإرجاع الناس إلى دين السلف في التعامل مع ولي الأمر والنصح له. فهذا ما فتح علينا في مسألة تتعلق بالاتباع، وأن العقل ليس بحجة بالتشريع، وأن إبليس لما شرع بعقله وخالف النص وتكلم بالقياس الفاسد جحودا واستكبارا لعنه الله، فمن أراد أن يلعنه الله فليكن مثل إبليس يرد النصوص مقتضى المصلحة والعقل. نعم. طيب، ومن ذلك أن مخالفة النص في باب المصالح ليست على إطلاقها محرمة، بل إذا كانت المصلحة عظيمة جدا تذوب المفسدة في مخالفة النص فيها، ويكون ذلك عمل بالنص أصلا. كيف؟ النبي عقد الصلح الحديبة مع كفار قريش ولا؟ وكان هناك مفسدة ظاهرة عند عمر في بعض قرارات الصلح، أن إذا أتاكم منا واحد أسلم يا محمد ارجعوا لنا، ها؟ لكن إذا جاء واحد منكم عندنا ما ذكروا أنه نرجع لكم يعني، ما قال، فهمتم؟ طيب، إلى أن نظر إلى ظاهر هذه الأفراد عمر فقال كيف نرضى بالدنيا وديننا رسول الله، ثم ندم عمر أنه قال الكلمة دي وقال عملت لها أعمال ورجعت للنص وهو إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى فتح قصر الحديبية إيش؟ فتح لك قنطرة فتح مكة. طيب أليس جاء أبو بصير وقال هذا أول عهدنا فتركه النبي يأخذوه، ترك الشخص المسلم للكفار وقد يعذبوه ويقتلوه يخالف النص في الأصل ولا يوافقه؟ خالف، لقوله تعالى سبحانه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أويش أو مظلوما، لكن مقتضى النص والجمع حينئذ من تصرف النبي حيث أنه سلمه الخوارج هم الذين يأخذون بعض النصوص تكون النص الآخر، أما للسنة يأخذون جميع النص، فكون النبي تركه معنى هذا أن تنشأ قاعدة أن المفسدة نعم أن المصلحة إذا كانت عظيمة أمامك إيش بهذا الصرف فتح مكة واستقرار أمر الدين بالملايين للناس وكان وراء ذلك مفسدة يسيرة تذوب إيش هذه المفسدة على حسب ما يجتمع عليه العلماء من أهل الاجتهاد ويقرروه، مو أي واحد يعني أنتم. طيب فمن ذلك أن الغرب تهددوا أن يمسحوا أفغانستان ويجعلونها قطعة دم واد من دم إن لم يسلموا لهم أسامة بن لادن، وقد كتبت هذا الكتاب أسامة بن لادن وصلح حديبية، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وجه لي شكر يعني شفهي وشكر كتابي أرسل إلى مكتبنا يشكر ذلك وأرسل واستدعيت الإمارة لنيل جائزة كبيرة القدر على كتابي هذا وهو فقه الجهاد ومنه أسامة بن لادن وصلح الحديبية. فكان لو كان عند أسامة بن لادن فقه لمفسد التسليمة مفسدة، لكن تذوب هذه المفسدة أمام عصمة مصلحة عصمة الدماء للدولة كلها، ولما تأخروا عن تسليمه صاروا يضربون بجنون في كل مكان حتى صرنا النساء خوفا على أعراضهن وانتهكت الأعراض وصار يكبون الغاز عليهم ويحرقون نفسهم جهل، أعرف أنه جهل لكن سبحان الله صار ظلم عظيم. ثم كان يقول وقتها القائد الأمريكي أنا أعلم أن ما نفعل الآن في أفغانستان ظلم لكن ساعات الظلم إن شاء الله تكون قليلة وخلاص، نعم ساعات الظلم ستكون قليلة. طيب فهنا انظر فقه النبي وفقه هذا بن لادن، نعم فترك أبو بصير وهو رجل عدل من أصحابه وجاء تائبا مهاجرا جاء مهاجرا فأرجعوا مفسدة، لكن مقتضى النص النبوي هذا أن من الاتباع أن لا تلقي لتلك المفسدة بالا شرعيا فتقدمها على المصلحة العظيمة بل تذوب معها. فإذا الحاكم الشرعي رأى ذلك ورأى أن يصنع بعض المفاسد المحرمة التي يكون من جرائها لو تركها تكون مفسدة أكبر منها بكثير كثير كثير كثير، فحينئذ تذوب تلك المفسدة أمام ليش المصلحة العظمى التي بها يبقى دين الله ويبقى الناس ثابتين على دينهم بكثرة كثيرة جدا راسخ أقدامهم في عباداتهم مطمئنين إلى آخره. وهذا لا شك أنا أعتقد أنه لا يفقهه مثل جماعة الإخوان وغيرهم ممن لم يدرس صلح الحديبية ولم يعرف دين الله على وجهه، بل قد يجعجع بما لم يعرف. ويهرف كما يقال بما لم يعرف، وكأني كما قال أو يستشهد شيخنا ناصر الدين الباني دائما يقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نعم، يعني يجي مثلا يوهم الناس مسكين، يوهم الناس الجيران أنه ما شاء الله دائما في بيته خبز، الخباز شغل، هو بيت ما في شيء، إيش سوي؟ يحرك الطعم، يحرك، حسبوا الناس قاعد يطحن. إيه وإنه ما شاء الله عنده خبز على أيام الفقر يعني يقول. إيه نعم، فيسمعون الجيران يقول ما شاء الله خبز ما عنده ولا شيء. إيه والله ولا شيء. وهكذا من يتكلم إيش في العلم ولا يعرف العلم، تسمع يجعجع وينافح ويعصب ويتعصب ويزبد ويرعد ولا شيء. نعم على هوا. نعم، لو قعد مكانه الحقيقي لسقط كرسي وهمي يركبه وليس من أهله. طيب نعم، الحقيقة قال اهبط من الآية كم؟ صفحة كم؟ نعم، فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه آية عظيمة فاحذروها، فإن الشيطان ترى يحيط بك، يمنعك من طلب العلم، يمنعك من بر والديك، يمنعك لا تينهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأمر المرأة بعقوق زوجها، يأمر الشخص بالكفر، التسخط على قدر الله وعدم الرضا بما قسم الله له إلى أن يدخل جهنم. فاللي يطيع إبليس نعم سيكون في آخر أمره مفلسا من دينه ودنياه. إذا قلت في الدنيا نشوف يطيعون إبليس والثرياء، نقول هذا إيش؟ الفلس الحقيقي هو فلس القلب من راحته ونعيمه، مو فلس المال. نعم، الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. طيب نقرأ، اقرأ يعني.